اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي. المشاهدون الكرام أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مع الشباب. وكي أدخل في الموضوع مباشرة، اطلعت على مجلة من مجلات الشباب التي تعرض في الأسواق، فيعني لاحظت عنوانا غريبا أدهشني فأحببت أن أقرأه على حضراتكم: عبقري عشريني يتحدى كبار العلماء، مذاكرة مع القمر والعطور. يقول الكاتب: استحق هذا الشاب أن ينال بجدارة لقب عبقري، فحينما سمعت عن أفكاره الغريبة وكتابه الذي أعلن فيه أن القمر يساعد في المذاكرة، ظننت أنني أمام شخص يبالغ ويحمل أفكارا وهمية. وحينما جلست مع أمين محمود هذا الطالب في كلية الصيدلة، أدركت أنني لم أكن محقا بأفكاري المسبقة، فالشاب المتفوق يتكلم بهدوء ويشرح بشكل مقنع أفكاره التي لو طبقت لقلبت موازين المذاكرة في أوساط طلبة الجامعة. أدهشني هذا المقال فأحببت أن يكون معنا في هذه الحلقة هذا الطالب العبقري الذي هو في العشرين من عمره أو دون العشرين، معي دكتور أمين صبري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفتنا ونورتنا في البرنامج مع الشباب. يا أهلا بي. بداية مشاهدينا الكرام، يسعدني ويشرفني أيضا أن أتلقى جميع اتصالاتكم وأيضا تفاعلكم معنا عبر شريط الرسائل القصيرة. أمين، نظريات ومذاكرة وقمر وعطور ومذاكرة بالشم، كل كان ده جه إزاي؟ وعايز أعرف بداية، هل أنت وأنت بتذاكر طبقت كان ده على نفسك ولا لا؟
بداية بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أبدي شكري وسعادة أن أنا موجود في قناة الرحمة اللي بيشاهدها عدد كبير جدا من المشاهدين. ثانيا بقى أدخل في الموضوع. بداية يعني أي قصة نجاح لازم يبقى قدامها فشل، يعني أقوى قصة نجاح ممكن تسمعها من إنسان لازم يبقى قبلها مرحلة فشل هو كان بيمر بها، فنتيجة لذلك جت قصة النجاح دي. فكنت في الابتدائي ولله الحمد كنت يعتبر طالب فاشل، ممكن كنت بسقط في المواد وبشيل مواد في الابتدائي، فنتيجة لذلك ده مؤشر ان في حاجة هتحصل بعد كده بس لو الانسان غير طريقة تفكيره. فلما دخلت اعدادي وبدأت افكر بشكل مختلف، هو ليه هو انا فاشل، ليه هو كل زمايلي بيسبقوني وانا مش عارف اجيب مجموعة كويس. ده هو دي الحاجة المهمة ان الانسان يبتدي يفكر، مش هو يقول انا فاشل ده هو الظروف كده، ده هو انا ربنا خلقني كده، ده لا ده العكس، ده ممكن الفاشل ده يبقى في المستقبل حاجة تانية خالص، بس لما يغير المفتاح الاساسي اللي هو طريقة التفكير. فطريقة التفكير لما بدأت تتغير في الإعداد وكل سنة ورا سنة طريقة التفكير بتكبر أكتر وبتتغير أكتر، نتيجة إن الإنسان هو اللي بيحركها بنفسه وبيقرأ وبيطلع، وفي نفس الوقت بيستغل الأوقات، بيستغل أوقات فراغه. إحنا دلوقتي في 1/1/2010، والوقت فيه ليالي القمرية موجودة، فأنا أحب أبتدي النظريات دي بنظرية إزاي القمر يساعدنا في المذاكرة، بما إن القمر موجود الأيام دي بالليل، فيلا طبقوا النظرية دي إن شاء الله بعد ما أخلص ذكرها. يعني كنت قبل كده في ثالثة ثانوي عندنا حفظ أدب، ومعروف إن حفظ الأدب بيبقى صعب شوية وعايز حفظ صم يعني، فكنت بذاكر فوق السطح تحت ضوء القمر يعني. وخد بالك من الحتة دي، لازم الإنسان يبقى عنده شخص بيلاحظ، هو الإنسان بيعمل الأعمال بتاعته وقاعد منشغل في الحياة، فلازم يبقى عنده شخصية جوه كده قاعدة بتلاحظ هو بيعمل إيه، بتراقب هو بيعمل، لا كده صح، لا كده غلط، لا كده كده يعني. فكان في الشخص الملاحظ اللي انا حاطه جوايا ده، لاحظ انا بعمل ايه، انا بلاحظ كويس انا بعمل ايه. فكنت بذاكر تحت ضوء القمر، فاكتشفت ان انا بعد ساعه خلصت كميه الورق اللي انا عايز احفظها في الادب. فاول حاجه الملاحظه، ودي اساسيات البحث العلمي رقم واحد، الانتباه والملاحظه لظاهره معينه. ثانيا تبتدي التساؤل، هو ايه السبب، فتبتدي تبص حواليك، هل بسبب في الجو
يعني
كويس؟
انت نفسك يا امين لاحظت فرق بين المذاكره وانت على السطح تحت ضوء القمر وما كنت بتذاكر في البيت تحت، فعشان كده سالت نفسك وليه.
تبتدي تفكر بقى، طب ايه السبب، هل عشان مثلا الليل دلوقتي الهواء كويس والاكسجين متوافر فده بسببه فالمخ متغذي، ولا بسبب ان فيه هدوء، ولا بسبب ان فيه قمر، بس ايه علاقه القمر ده بالليل؟ فتبتدي تفكر، طب هل ممكن يبقى القمر له علاقه بالمذاكره دي؟ تبتدي بقى تقرا وتشوف العلاقات الجيولوجيه ما بين القمر والارض، وتشوف بقى سبحان الله ان حتى القمر بيساعد الطالب في المذاكره. ازاي بقى؟ ادى القمر وادي الارض بينهم وبين بعض قوه تجاذب، فنتيجه ان القمر عنده قوه الجذب بيشد المايه لفوق، والارض عندها قوه التجاذب فتشد المايه لتحت.
جميل.
فدي حركه المد والجذب. كذلك لما بقعد تحت القمر بيحصل هو بيجذب كده فوق، بس مش هيجذبني انا، لا هيجذب الدم والسوائل اللي في جسمي للفوق للمخ.
المخ
وانا عشان بالليل الجو بيبقى كويس
الاكسجين
تاخد اكسجين فالدم يطلع فوق وهو مليان اكسجين فالمخ يتغذى بشكل افضل فتلاقيك انتجت بشكل احسن. فدي نظريه كده احد المثال للنظريات.
طب انت لما رجعت ده رجعته فين؟
بدايه هو لازم تبقى عارفين الفرق ما بين فرضيه ونظريه وحقيقه علميه. انا الوقت قلت على دي نظريه مش حقيقه علميه. الفرضيه ان الواحد بيفترض مثلا ان ممكن القمر يساعد في المذاكره لكن معهوش دليل، لكن دي نظريه لان انا جبت عليها دليل ديناتولوجي. اما بقى دليل اللي هو دليل الجيولوجيا ده. اما الحقيقه العلميه بقى ان تقوم انت بقى جايب اجهزه وتصور المخ في الوقت ده وهو تحت القمر، نسبه السوائل قد ايه، نسبه الاكسجين قد ايه، دي بقى تبقى حقيقه علميه. لكن لا يتعدى النظريه انا قلتها دي لا تتعدى كونها نظريه لان انا جبت بس دليل عليها واكتر من دليل والتجربه تثبتها. لكن علشان هي تبقى حقيقه علميه بقى وتبقى مسلمه ان احنا نقيس المخ في الوقت ده نسبه الهرمونات بتزيد نسبه الى اخره.
انا بس عايز اعرف انت رجعت الكلام ده فين يعني عشان تتحقق من هذا الكلام؟ يعني هل سالت فيها حد من العلماء، قراته في كتاب معين؟
طبيعي جدا ده القراءة دي رقم واحد. انك بتقرا الاكثر والقراءة برضو جواها موال هي رقرة. القراءة لازم تبقى متعددة لاكثر من لاكثر من اتجاه يعني تمام. انت بتقرا العلماء غرب وبعدين علماء عرب تشوف راي الاسلام في الموضوع ده ايه وبعدين راي العلماء اللي هم عندهم ابحاث بره في الموضوع ده ايه وتقرا اكثر من مكان وتقعد انت تجرب وتشوف ايه الانسب وايه اللي يتناسب مع الواقع اللي انت فيه مع السن اللي انت فيه وتكتب بقى. فهو الكتاب جاب بناء على الحاجات ده بعد ما اتعرض على مدرسين وغيره يعني من اساتذه الجامعه.
كتابه قدامي بيقول كيف تكون الطالب العبقري. معاك كتاب يا بطريق؟ كيف تكون الطالب العبقري. في عناصر بتقول كيف تذاكر باستخدام حاسه الشم، طريقه في المذاكره تقي من مرض السكر، كيف تستفيد الفتيات من طبيعتهن، الفسيولوجيه في سهوله الحفظ، كيف نلخص 100 صفحه في صفحه واحده، حلول شامله ومتعدده لكل فنون التحصيل، تحليل نفسي للطالب الحب العاطفي. كلام غريب. بتقول لي بدايه كيف تذاكر باستخدام حاسه الشم؟
انا جالي زكام من كتر ما اتسالت السؤال ده اكتر من قناه. انا اقول موضوع حاسه الشم ده مع ان انا خلاص يعني برد خلاص ما عادش
تمام.
الانسان جوه في المخ بتاعه 6 مراكز، مركز الابصار ورا ومركز الشم ومركز الاحساس ومركز الى اخره من مراكز المخ يعني. وكل مركز له ذاكره. يعني انا لو غمضت عيني وافتكرت في مركز الابصار هفتكر صور الاستديو، صور اللي حواليا. كذلك مركز الشم ممكن تفتكر روائح او لو شميت ريحه معينه تعرف اه ده دي ريحه كذا لان ده نتيجه ان في ذاكره في المركز ده. طب ايه بقى؟ ما هو انا بقول لك نظريات يعني بتبتدي تفكر فيما لما يفكر فيه الاخرون. مع ان النظريه دي طلعت موجوده بره بس بشكل اخر يعني. ازاي نذاكر بحاسه الشم؟ ازاي ننشط مركز وذاكره مركز الشم في المذاكره؟ وده كان السؤال. في حاجه تجربه اتعملت زمان اللي هو الارتباط الشرطي. الارتباط الشرطي اللي هو ايه؟ ان لما كانوا بيجيبوا قطه صغيره كده وهي جعانه ويقعدوا يعملوا الجرس كده وهي اللعاب بيسيل ساعه الاكل ويعملوا الجرس، خد بالك من رابط السمع ارتباطه ما بينه وبين الجوع. فالراجل يرن الجرس كده والقطه قدامها الاكل يبقى اللعاب بيسيل.
تمام.
وكرر التجربه عده مرات لغايه ما جه في مره بقى ما جابش اكل بس بيعمل الجرس كده راح القطه لعابها ساد. معنى كده ان حصل عندها ارتباط ما بين الصوت وما بين الايه؟ العمليه الفسيولوجيه دي. كذلك احنا لما بنقعد نذاكر ماده معينه هيبقى في ريحه معينه منتشره في المكان اللي احنا وكل ماده يبقى لها ريحه معينه. هيبقى في ريحه في المكان اللي انا بذاكر فيه فهو غصب عن الانسان هو مش داري بالموضوع لكن هو قاعد بيذاكر وفي ريحه معينه مربوطه جوه مش واخد باله. لو هو راح الامتحان بقى وحط نفس الريحه بتبتدي تعمل عمليه تداعي كده في المعلومات والمعلومات تطلع. اقول لك مثال صغير عملوها في جامعه بره. جابوا طلبه كانوا في حصه الرياضيات.
تمام.
الحساب بقى والقواعد والنظريات والحاجات اللي هم بيشرحوها فحطوا نشروا برفان معين. كل حصه رياضيات يحطوا البرفان ده. فجم في اخر في الامتحان في الاخر خالص المواد الثانيه عاديه ما فيهاش اي برفانات لكن الماده الرياضيات فيها البرفان. نشروا البرفان والطلبه بحلوا الامتحان. وجدوا السكور ارتفع. نتيجه شفت بقى دي تجربه عمليه وتجربه ميدانيه كمان مش تجربه فرديه على شخص واحد على شخص واحد. وجدوا السكور ارتفع نتيجه ان فعلا ممكن انسان بس يبقى الحته بتشتي فصوت الشتاء يعمل له يفكره بحاجه معينه زمان نتيجه ارتباط الصوت بالذكرى دي. كذلك ارتباط الريحه او العطر بالمذاكره بالمعلومات. دي كانت نظريه كيف تذاكر بحاسه الشم ومضمونها ان الواحد بدل ما هو قاعد ويطيب المكان ده هو حتى الدين امرنا الانسان يبقى متطيب كده وحاطط ريحه والملائكه بتيجي ده تفسير لها لسه في تفسير اخر.
بدات معاك ازاي اصلا موضوع ريحه الشم دي؟ حاسه الشم
هو في مرحله لما الانسان بيمشي في طريق بيبقى عايز يجرب اي حاجه. طب انا
وبتقدر جربتها يعني انت قراتها ومن خلالها جربتها ولا انت؟
لا انا اصلا يعني هو انا ببتدي اجرب في اي حاجه. طب انا كنت سامع قبل كده زمان مثلا برنامج عن المذاكره ايام ما كنت متابع حاجات دي بيقول ان الانسان لما يحفظ قران يبقى حاطط عطر معين لان العطر ده هيرتبط بالايات، فهو لو ويعطر المصحف بالعطر ده فلما هو يشم العطر ده هو بيسمع قدام الشيخ هيفتكر الايات اللي حاططها.
سمعت ايه فندي؟
انا كنت سامعها على برنامج. لا وده فعلا حقيقي يعني كان دكتور سعودي مدرب في حفظ القران وكده هو اللي كان اتكلم في الموضوع ده، فهو لفت انتباهي للحته دي
تمام
فطبقتها في موضوع المعلومات.
جميل. العنصر الثاني بيقول لي طريقه في المذاكره تقي مرض السكر.
هنا عايز اقول حاجه ان
حكم الحلقه دي حلقه العجائب.
هنا عايز اقول حاجه ان اساسا طرق مذاكرتنا كطالب عموما بتجيب امراض. يعني انا لابس النظاره دي ليه؟ نتيجه ان طريقه مذاكرتي زمان كانت هي جابت لي ضعف نظر في الاخر. فهو في ناس برضو ممكن وفي امثله عمليه في الموضوع ده تلاقيه واحده مثلا كانت بتذاكر وبعدين جالها السكر لما كبرت. نتيجه هي ما تعرفش. بس خد بالك قبل كده جمعت كده احصائيه كويسه لذيذه قوي ان الانسان مثلا نفترض ان عمره 60 سنه تلاقيه بيقضي 20 سنه نوم ثلث عمره طيب. وبعدين 7 سنين ونص في التواليت 7 سنين ونص وبعدين 10 سنين قدام النت وبعدين 8 سنين قدام التلفزيون.
حسبتها ازاي جمعتها ازاي؟
لا انا مش اللي جامعها اساسا. 20 سنه نوم هو بينام 8 ساعات في اليوم واليوم 24 ساعه يعني ثلث اليوم يعني ثلث العمر. وبعدين 10 سنين قدام التلفزيون دي جبتها من قناه علميه في الحاجات دي. وبعدين 7 سنين ونص يوم كنت سامعها من استشاريه نفسيه وبعدين لسه ايه في الاحصائيه. فبس انا بقى يعني انا بسال طب ان كان 20 سنه نوم و10 سنين نت و8 سنين تلفزيون و7 سنين ونص في التواليت امال بذاكر امتى بقى؟ فالحته دي فكرتني بجزئيه ان هو الانسان المفروض يبقى عامل احصائيه لكل حاجه في حياته والقراءه اللي هي الجزء الاولاني. بس عيد السؤال. السؤال اللي هو بتاع السكر ده في امثله عمليه فعلا جالها السكر لما كبرت بس هي ما تعرفش ايه السبب لو وراثه وممكن عشان بيزعل لان هو السكر اساسا له عده اسباب من ضمنها الوراثه ومن ضمنها ان هو التوتر والضغط النفسي والى اخره ومن ضمنها بقى طريقه المذاكره ودي الجديده في الموضوع. تلاقي الطالب قاعد كالتالي قاعد على المكتب وقدامه الكتب وقدامه ما لذ وطاب من اصناف الاكل مامته بقى متوصيه بيه ايام الامتحانات وجايبه له كل حاجه وقدامه كل المشروبات وقدامه كل الحلويات والكتب قدامه ياكل من هنا ويقرا من هنا ياكل من هنا ويقرا من هنا. يا سلام ده بقى بيخلي نسبه السكر تزيد عنده في الدم. هو ما بيتحركش مظبوط نسبه السكر تزيد قاعد بياكل ومش بيحرق الاكل اللي هو بياكله بياكل ومش بيحرق فنسبه السكر تزيد فتلاقي الانسولين نسبته قلت فيبقى معرض بعد كده يجيله سكر. لكن الطريقه المفروض بقى اللي احنا نتبعها في المذاكره هي كالتالي. فكره كويسه قوي ان المفروض الطالب لما يجي يذاكر في الاوضه بتاعته يبقى قدامه سبوره. سبوره لو هو بيذاكر على سبوره ودي الطرق اللي كانوا بيستخدموها زمان يقول لك انا بقعد اتمشى كده وانا بذاكر الطريقه دي هي الصح لانه اساسا بتحرك فبينشط الدوره الدمويه فبيحرق بيخلي نسبه الانسولين تطلع بيحرق السكر الزياده اللي في الدم هيجي له سكر منين بقى؟ مظبوط؟ فهي طريقه المذاكره اللي تقي من مرض السكر اللي الانسان يتحرك وبدل ما قاعد على المكتب ياكل من هنا ويذاكر من هنا زي الطريقه التقليديه دي لا هو يقف ويستخدم سبوره ويتحرك ويتكلم عشان يستخدم اكتر من حاسه فنتيجه لذلك هي ان شاء الله تقي من مرض السكر وما يبقاش كده زي ال
جميل زي امين دلوقتي. امين انا شايف كتاب مكتوب عليه تقديم الدكتور ابراهيم الفقي المحاضر العالمي التنميه البشريه.
تمام.
وصلت للدكتور ابراهيم ازاي وازاي عرضت عليه الكتاب وكيف كان قبوله لهذا الكتاب؟
تمام. المفروض دايما طالما الانسان هيمشي في طريق لازم يبقى عنده قدوه كده في الطريق ده يستعين بيه.
تمام.
وان كان شخصيه زي الدكتور ابراهيم الفقي مشغول جدا وصعب الوقوف معاه لكن لازم يبقى فيه ممكن مش الدكتور ابراهيم ممكن حد تاني بس اهم حاجه يبقى للانسان مرشد كده حتى لو مدرس لو شيخ الجامع اللي هو شيخ عادي بس الانسان يبقى له مرشد كده في حياته. فمشيئه ربنا ان هو الشخصيه المعروفه في المجال اللي انا ماشي فيه ده دكتور ابراهيم. فشاء ربنا طبعا كان الموضوع صعب لازم كل انسان يضحي عشان يعمل اللي هو عايزه. انا حتى قابلت المدام سوزان مبارك برضه كان كانت موضوع المقابلات مع الناس الكبار فربنا شاء وقابلته وهو قرا الكتاب وعجبه بفضل الله يعني فعمل لهم مقدمه تقديم الدكتور ابراهيم الفقي فدي كانت جت عن طريقه لكن هي قصه يعني.
تمام. كيف كان قبول الدكتور ابراهيم الفقي لهذا الكتاب؟ طلع عليه قراه؟
طبعا انا جميل. بصراحه فوجئت
قعد معاه فتره الكتاب ولا طلع عليه طلع سريع؟
انا اصلا كنت اديت له الكتاب الساعه 12 بالليل في الفندق كان هو جاي في دوره في المنصوره واديت له الكتاب الساعه 12 بالليل. وبعدين يعني هو قال لي تعالى بكره في الدوره انا ما كنتش مشترك في الدوره اساسا تعالى بكره في الدوره هكون قلت لك رايي. رحت في الدوره يعني بقول للسكرتارية اللي قاعدين انا عملت كذا 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 ومفروض ان انا اقابل الدكتور، وقال لي تعالى. فلقيت الناس بيقولوا لي هو انت اللي الدكتور قال عنه دلوقتي في المحاضرة؟ قلت لهم قال ايه؟ قال ده هو قرأ النهاردة بعد الفجر، بعد ما صلى الفجر قرأ كتاب لمؤلف صغير كده كذا 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 وناوي يعمل له مقدمه. طبعا انا
فما بالمناسبه ديت انت خد بنفسك كده اقرا لي مقدمه الدكتور هاني فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عندما قرات كتاب 30 قانون للمذاكره الفعاله وجدته مفيدا جدا، ودهشتي كانت كبيره عندما وجدت ان الكاتب لم يتعدى 16 من عمره، وعندما طلب مني باصرار ان اكتب له المقدمه لكتابه الجديد الطالب العبقري لم اتردد على الاطلاق، بل سعدت جدا ان اضع المقدمه لعمل مفيد الغرض منه مساعده الشباب على النجاح. واعتقد ان الكاتب الصغير امين محمود صبري قد وضع كلماته باسلوب بسيط يساعد اي انسان على فهمه والاستفاده منه، واني لاسال الله عز وجل ان يزيده قوه وتميز ويوفقه في اعماله لمساعده الناس للوصول الى تحقيق اهدافهم. مع خالص تقدير الدكتور ابراهيم الفقي، القاهره 6 ديسمبر 2008.
كيف كانت سعادتك بهذه المقدمه؟
يكفي ان في بعض الناس، بعض القراء، وهم هو في بعض الجمهور بيبقى عايز الحته دي، يروح هو بس يعرف الدكتور ابراهيم لكن لسه ما يعرفش الكاتب الصغير اللي طالع. فمجرد ما يلاقي تزكيه من الدكتور ابراهيم او من كاتب معروف لكاتب صغير لسه مبتدئ فبيثق، لان نتيجه ان في واحد كبير اقر للصغير فهو بيشتري الكتاب. بعد كده بقى ولما بيقرا الكتاب ويشوفك انت قد ايه افكارك كويسه ودماغك شغاله كويس يبتدي يسمعك انت بقى، ويعني ايه يعني خلاص انت اثبت له نفسك يعني. فهي بتبقى تعتبر كبدايه كده او فتحه. هو انا ما اعتقد يعني، هو في صحفيه اللي هي تكفلت بطبع الكتاب، خدت الكتاب وراحت له بعد ما الكتاب اتطبع وادته للدكتور ابراهيم الفقي في نقابه، مش فاكر، نقابه الصحفيين تقريبا السنه اللي فاتت. و هو بس كان ادى المقدمه وما يعرفش شكل، هو شاف بس كتاب 30 قانون مذاكره فعال لكن ما شافش كتاب الطالب العبقري. لما خد بقى كتاب الطالب العبقري بعد المقدمه، بعد ما المقدمه نزلت عليه، طبعا هو قال لها، انا هو انبسط جدا هي انا قالت لي اللي حصل في الوقت ده نتيجه ان هو شاف ثمره المقدمه، الكتاب طلع قدامه ده كتاب. والحمد لله القراء والجمهور بقى هم اللي لهم الراي الاكثر في الموضوع ده، لان هم اللي قرأوا الكتاب اكتر يعني واستفادوا بيه.
تمام. برضو نرجع تاني للكتاب، بتقول كيف نلخص 100 صفحه في صفحه واحده.
من هنا بقى ندخل على موضوع جديد او بحث جديد، وده كان في الاسئله اللي جايه، اسمه علم الديناتولوجي.
بمعنى
هقول اهو، هو الموضوع صعب شويه بس ايه، انا هحاول ابسطه.
هقول ابسطه. تمام.
شفت الذره؟ الذره هي الوحده البنائيه لاي ماده في الكون ده كله، هو مليان ذرات والذرات متجمعه جزيئات وبتكون المواد. الذره دي لها ارتباطات وقواعد وظواهر وقوانين، ففي علم بيجمع كل دول اسمه الفيزياء. طب المعلومه اللي الصحفي بيكتبها، اللي المدرس بيشرحها، اللي الكاتب بيكتبها في الكتاب، اللي الامام على المنبر بيقولها، المعلومه اللي في كل مكان وزمان. الاب لما بينصح ابنه بحاجه بينصحه بقيمه، القيمه دي في الاخر هي معلومه. فالمعلومه دي ما هي الوحده البنائيه لاي علم. ايه بقى قواعدها وظواهرها وقوانينها والعالم بتاعها؟ زي ما الذره طلع لها الفيزياء والكيمياء، والفيزياء والكيمياء بقى لها اقسام يا اخرى، الفيزياء كذا وكذا وكذا والكيمياء كذا وكذا وكذا وكذا، كذلك المعلومه. ايه العلم اللي بيهتم بالمعلومه غير الذاكره؟ لان الذاكره موضوع تاني. فكان لازم انا عرضت الموضوع ده على اكتر من استاذ جامعه علشان اشوف هل في علم بيهتم بالمعلومه وارتباطاتها وعلم تدريبي اساسا، فما لقيتش. واساتذه الجامعه كبار جدا في الموضوع ده هم اللي قالوا لي مفيش علم موجود في على هم ادرى بيهتم بالموضوع ده، امشي فيه. وتقريبا دي يعني انا بقالي سنه ونص ودخل في السنتين اهو شغال في العلم ده، والحمد لله يعني بعد ما درست اساسيات البحث العلمي، لان الموضوع مش بسهوله. الموضوع ده يعني انا اقدر اقول لك اكبر مجهود بشري قمت بيه في حياتي هو انشاء وتاسيس الديناتولوجي. ده مجهود جبار. انت بتتكلم في انشاء، عايز بقى نظريات وحقائق علميه وتجرب على دول وتعمل في دي وتجرب في موضوع صعب الموضوع، بس الحمد لله نتيجه. خد بالك من حته تانية، ان احنا شباب. فانا عندي وشاب ما فيش عندي مسؤوليه غير نفسي. فنتيجه لذلك هتلاقي كل ذهن منصب، وانا قاعد بذاكر في الدراسه هتلاقيني قاعد بطلع قواعد من المذاكره ليدي، فما فيش اي انشغال غير انشاء البحث ده. وطاقه الشباب مهمه. انا ما اعتقد ان انا لو كنت كبير او كنت متجوز مثلا ما كنتش هعمل حاجه زي دي، لكن الحمد لله ان احنا لسه يعني. فالديناتولوجي هو بيتكلم عن المعلومه وارتباطاتها وقواعدها وظواهرها وقوانينها. وحتى في احد الحاجات الجديده في نظريتين جداد في الديناتولوجي لسه طالعين طازه يعني. هل تتصور ان ممكن لما انت بتذاكر معلومات معينه دي تاثر عليك فسيولوجيا؟ بمعنى ممكن تذاكر معلومات معينه وانت قاعد بتحفظ والمعلومات دي تأثر على سلوكك كإنسان. الإمام الشافعي قال إيه؟ قال اللي يتعلم اللغة العربية، اللغة العربية كبلاغة بقى وصرف ونحو إلى آخره، رق طبعه، يعني بقت أخلاقه حميدة كده. يبقى معنى كده إن اللغة العربية ومعلوماتها بقى الاستشعار البلاغي والحاجات دي بتأثر في سلوك الإنسان. كذلك المعلومات في دي، فدي نظرية بقى اسمها نظرية الدينة. الدينة الدينات أساسا، الديناتولوجي معناه إيه؟ الدينات يعني معلومة، اللغة الرومانية أو اللاتينية، وأولوجي علم، فتبقى ديناتولوجي كده. بتيجي زي سايكولوجي، سايكو نفس، أولوجي علم، سايكولوجي يبقى علم النفس كده. فهي الديناتولوجي معلومة والأولوجي علم، علم المعلومة. فكنت بقول نظرية التأثير الدينة في السولوجي، يعني إيه؟ إن المعلومات اللي إحنا بنذاكرها بتأثر علينا. مدرس رياضيات لو جبت، لو اتنين إخوات مدرسين إخوات، مدرس رياضة ومدرس عربي، هتلاقي ده سلوكه مختلف عن سلوك ده تماما. ليه؟ لأن المعلومات اللي ده بيتعامل معاها غير المعلومات اللي ده بيتعامل معاها. فطلعت المعلومات، شفت بقى عمق الديناتولوجي، المعلومات بتأثر على سلوك الإنسان نفسه. فدي كانت نظرية. النظرية التانية ارتباط الديناتولوجي بالوقت، يعني ارتباط المعلومة بالوقت، البعد الرابع اللي هو الزمن. هل تتصور مثلا في أحد العناوين اللي كتبها في الديناتولوجي، إن شاء الله لما ربنا ينعم عليها وابتدي أدرسه يعني في مراكز تدريبية، كيف نراجع المنهج في عدة ثواني؟ هتقولي ازاي؟ ومش منطقية.
تمام.
في واحد قال لي طب ما تخليها دقايق مثلا عشان تبقى مقبولة شوية، بس أقول لك اه. هنا بقى لما تخش جوه المعلومة وتعرف تركيبها، احنا عرفنا تركيب الذرة عبارة عن دايرة كده اللي هي نواة وحواليها مدارات اللي هي الإلكترونات.
تمام.
طب ايه المعلومة من جوه؟ المعلومة كالتالي، عبارة عن دايرة كده اسمها المعنى، بيبقى المعلومة عبارة عن معنى في دماغ الكاتب وحواليها حاجات كده اسمها الكلمات اللي بيصاغ بيها المعنى ده. تمام. فبقى المعنى ده مطمور، والكلمات اللي بره هي اللي ظاهره اللي انت بتقراها، وبالتالي بتستنبط المعنى اللي جوه. لما تشوف بقى قواعد ايه، ايه الظواهر اللي بتحصل، الطالب اللي بيحفظ، احنا اتفقنا دلوقتي التركيب المعلومه ايه، من حاجتين.
تمام.
شكل اللي هو الكلمات من بره والمعنى من جوه. الطالب اللي بيحفظ بيتعامل مع الشكل من بره، لكن الطالب اللي بيفهم بيخش المعنى من جوه. زي اللي بيخش للنواه وابتدوا يطلعوا بقى الطاقه النوويه من جوه، واللي قاعدين بس بيلعبوا في الالكترونات من بره اللي هي الكهرباء. كذلك المعلومه، فهو موضوع كبير، احنا كده هنخرج بره الموضوع لان الديناتولوجي عميق جدا. فهو كان الكات اللي فيه ان هو ازاي اتعامل مع المعلومه، فطلعت بقى تطبيقاتها من ضمنها ازاي الخص 100 صفحه في ورقه. صحيح، ازاي موضوع عجيب، ازاي تلخص 100 صفحه في ورقه، نتيجه بقى انك تعرف المعلومه دي فيها كلمه مهمه هي دي اللي تتحط، هي دي كلمه. مثلا مثال عشان ما يبقاش الكلام نظري، تخلف، هقول لك معلومه، تخلف عن غزوه تبوك ثلاثه، كعب بن مالك، مرارة، وهلال بن ربيعة. دول الثلاثة، دي معلومة بتقول لك انت عايز تحفظ. تخلف عن غزوة تبوك ثلاثة من الصحابة او من الانصار، كعب بن مالك ومرارة وهلال. انت نسيت الثلاث اسماء. ما هي دي معلومة، عايزين نتعامل مع المعلومة دي. فدي لك كده قانون نبتدي نطبقه ونشوف اثر على المعلومة. في قانون اسمه ايه؟ Flow the first، يعني هات first letters of each word. يعني تجيب كل حرف، اول حرف من كل كلمه تبتدي تشبكهم في بعض، في بعض في كلمه مفيده. فنطبقها كده على المعلومه دي اللي هو قانون فلو، اللي هو تجيب اول حرف من كل كلمه، كعب بن مالك، كاف، مراره، ميم، هاء، هلال، هلال، يكونوا كلمه مكه. طبعا مكه مش هتنساها، فمجرد ما انت تقول مكه، ميم، مراره، كاف، كعب، هاء، هلال.
تحب الكركري ولا لا؟ ناخد بقك، ناخد الاتصال معنا الاخت اللي هنا من الشرقيه. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا بيك.
حياك الله وحيا الله وأخوانا الدكتور أمين.
يا أهلا بيك، تفضلي.
فهذا والله مثل أعلى لكل طالب ونموذج طيب من المسلمين. فهكذا ينبغي أن يكون المسلم، يفكر ويخطط ويأتي بجديد. فانظر له يأتي بثلاثين طريقة للمذاكرة في الوقت الذي فيه آلاف من الطلاب يريدون أن يتركوا المذاكرة بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأسأل الله أن يزيدك تفوقا ونجاحا، اللهم أمين، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا. قلنا مكة.
فهي كلمة مفتاح. فليه؟ نتيجة إن إحنا دخلنا جوه المعلومة وعرفنا بقى إيه. فهي كان أحد تطبيقاته إن إزاي ألخص 100 صفحة في ورقة، وفعلا تمسك الورقة تلاقي، وده نطبقها أصلا إن شاء الله قريب أو بعد سنة كده بإذن الله. ممكن تلاقي، عارف الملخصات اللي بتنزل للثانوية عامة والكتب دي، احتمال تلاقي كتاب نازل كده بس 50 صفحة أو 100 ورقة في تلخيص الفيزياء بتاع الثانويه العامه كلها في ال100 ورقه دول او ال50 صفحه دول، بس بالطرق دي بقى، بالطرق الحديثه في التلخيص، ويبقى احنا طبقنا فيه وكان نموذج يسهل على الطلبه وفي نفس الوقت يبقى يمثل ربح. يعني هو حاجه، شوف بقى العلم المفيد، العلم المفيد اللي هو يفيد الناس ويديك ربح في الاخر، عشان ما يبقاش انت قاعد بتعمل بعالم وخلاص لكن انت فقير. فانت لازم تبقى موازن ما بين العملتين.
طيب باعتبار ان انت شرفتنا النهارده برنامج مع الشباب، انا معايا حد مفاجاه على التليفون، استقبل انت التليفون بنفسك وقول له السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم الصوت يا امين.
طبعا. على فكره بقى المستر محمد، استنى لحظه كده يا مستر، المستر ده اول،
انت مش نعرف فيه الاول. انا اسمي محمد توفيق، مدرس لغه الانجليزيه، مدرس امين، استاذ امين يعني. اتفضل.
في البدايه خليك معايا يا مستر ثانيه واحده اعرفك بس، ماشي؟
معاك يا حبيبي.
لما كنت في ثالثه ثانوي ولسه ما عملتش اي حاجه، كان بس كنت عامل كتاب كده على شويه ورق، وكان نفسي ان انا حد يتكفل بطبع الكتاب ده. شفت بقى اول شخص في حياتي ربنا وقفه لي، قال لي انا هتكفل بطبع الكتاب اللي هو كتاب 30 قانون، ده الكتاب ده هو اللي طبعه المدرس مستر محمد توفيق. دي كانت بادره خير او بادره جميله جدا منه، وانا اساسا كنت قايل له يا مستر انا يعني اتوقع ان ربنا هيكرمني بعد كده واطلع على قنوات وهفيد الناس.
تمام.
وانت كنت سبب ال...
طيب نرحب بيه ونرجع نعقب بعد كده. اتفضل كلمني يا مستر.
اتفضل. ازيك يا مستر؟
يا اهلا وسهلا يا حبيبي.
استاذ محمد حضرتك تقول لي لما كان امين طالب عندكم في الثانويه العامه، قول لي كيف كان امين في المذاكره والجد والاجتهاد؟
لا امين بصراحه حقيقه الحصه اللي كان بيغيب فيها كنت انا ما بعرفش اشرح الحصه، لان هو كان ليه طبع غريب عن كل الطلبه. امين كان بيقف في الصف الاول ومعاه ادوات استماع، يعني هو ليرنر غير عادي، متعلم غير عادي، يعني كان بيقعد معاه الاجنده. وبعدين انا مثلا بشرح انجليزي تعتبر ماده مش ماده رسم، تلاقيه قاعد يرسم في الحاجات اللي انا بقولها، يعني يرسم القواعد ويرسم الحاجات اللي زي كده. فلما جاب لي الورق في الاول اللي هو كان بالنسبه له هو يعني مجرد خواطر، يعني الكتاب الاولاني بتاع 30 قانون المذاكره الفعاله، فلما جابوه لي عجبني قوي وحلمنا الحلم اللي هو فيه دلوقتي، فعشان كده انا مبسوط بيه جدا جدا جدا.
طب مستر محمد تحب تقول له ايه؟
والله الكلمات مش هتعبر عن اي حاجه خالص، لكن انا سعيد بامين سعاده عظيمه، واتمنى يا رب كمان نجمه يعلى اكثر واكثر ويزداد نجاحا وتفوقا يا رب. واللي انا عاوز اقوله كمان يعني للشباب ان امين شخصيه بسيطه جدا وشاب ريفي بسيط جدا، وما عندوش الامكانيات غير الايمان والعقل والثقه بالله سبحانه وتعالى، وهو ده اللي وصله اللي هو فيه بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى. يعني
جميل يا استاذ محمد، شرفتنا ونورتنا.
ربنا
يبارك فيك يا رب، جزاكم الله خيرا. معي ايضا اتصال ومداخله عزيزه من الدكتور سليمان عبد السليمان. اهلا ومرحبا.
ازيك يا ابن الحبيب؟
بخير حالك يا عمر؟ تمام والله بخير.
اولا نبارك ونرسل التبريكات والتهنئات لشيخنا الفاضل الشيخ ابي بكر الحنبلي بمناسبه بنائكم يوم الخميس القادم ان شاء الله.
سبقتنا به.
ونرجو الله سبحانه وتعالى ان يكون زواجا مباركا ميمونا ان شاء الله. ونجمع الله بينكم في خير.
بهذه المناسبه دكتور سليمان، ان شاء الله انا زواجي يوم الخميس القادم بمدينه الاسكندريه، وان شاء الله بحضور نخبه متميزه من علماء اهل السنه.
ربنا يبارك يا عمر.
الله يحفظك
ان شاء الله. والتهنئه الثانيه لهذا الابن الشاب الطموح الفذ، والله يعني النهارده كنت بتكلم خطبه الجمعه عن شاب 2010 والسنه الميلاديه والسنه الهجريه، فالحمد لله يعني النهارده يعني كان في يعني طفره سمعناها على قناه الرحمه من هذا الشاب المتميز. ندعو الله سبحانه الله وتعالى ان يصل الى اعالي المجد ان شاء الله. وهذا يعني عزيز للشاب بتاع يعني كل شبابنا النهارده، ان مفيش شيء اسمه المستحيل يعني، ولكن كل واحد عنده اراده وعنده طاقة، ولو استعمل هذه الإرادة والطاقة سيكون له مشروع، ولابد أن يكون لكل شاب مسلم مشروع. ويا ريت يا أخو عمر تتبنى هذا الموضوع، مشروع العمر لكل شاب، كل واحد له مشروع، مشروع يعمل كتاب، مشروع يعمل مشروع خيري، مشروع دعوي، لأن كل واحد ربنا سبحانه وتعالى بيميزه في شيء من أشياء الحياة أو جانب من جوانب الحياة ويعطيه القدرة على ذلك يعني. فالشاب المسلم، الشاب الطموح، شباب الهجرة، شباب الصحوة، إن شاء الله يعني الأخ أيمن سيكون واحد من هؤلاء إن شاء الله. فيعني تهنئتي له ودعواتي له وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خير بسماع هذه المكالمة، بارك الله فيك.
بس تعقيبا على اتصال الأستاذ محمد، أحب أقول له إن أي كتاب اي ما هو نتيجه الكتاب الاولاني لما هو عمله المستر محمد توفيق جاء بعده الكتاب الثاني وفي الطريق الكتاب الثالث وبعد كده الديناتولوجي وبعد كده البرانكا اللي هي اللغه اللي تخلي الاعمى يتكلم الاصم دي لسه حديثه اخترعت اللغه تخلي الاعمى يتكلم الاصم الحمد لله نجحت يعني اي كتاب بعد كده اي حاجه
كان النظريه اللي قلتها
انا هاجيلها الوقت بس عايزه اقول لك طلع اخترعت لغه اسمها البرانكا تخلي الاعمى يتكلم الاصم الابكم
الاعمى يتكلم الاصم الابكم
طبعا التواصل ما بينهم مستحيل وما فيش اعمى على وجه الارض وطبعا على فكره لو انت رحت اصلا مراكز ذوي الاحتياجات الخاصه هتلاقي دول في جنب ودول في جنب خالص يعني واحنا بس اللي قاعدين بقى تشتغل مع دول واشتغل مع دول
انا حاسس ان شفت ريقك النهارده ناخد كده كريم نرجع تاني استاذ رمضان من مكه السلام عليكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اتفضل
حياكم الله نسال الله عز وجل ان ينفع بكم
اللهم امين يا رب
الاسلام والمسلمين
اللهم امين
وانا فخور جدا بهذا الشاب واسال الله عز وجل ان يوفقه
اللهم
وان يوفق كل اخواننا المسلمين والمسلمات
اللهم امين
وشكر الله لاخينا الحبيب الشيخ محمد حسان وشكر الله عز وجل لكل شيوخ الرحمه صراحه انا في منتهى السعاده وانا ارى هذا الشاب وارى فيه واتوسم فيه كل الخير نسأل الله عز وجل أن يثبته وأن يوفقه وأن يحفظه لأهله وللإسلام والمسلمين
الله
جميعا يا رب العالمين شكر الله لك يا أخي
بارك الله فيك على ذلك جزاكم الله خير
السلام
تفضل
وقفنا فين
طيب ناخد الصوت ونرجع تاني السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة وبركاته
ازيك يا أستاذي تفضل
بارك الله فيك يا عمر
أرحب بيك تفضل
والله أنا أتمنى برضو للطالب أمين ده أن يكون لي برنامج ثابت على قناة الرحمة ونطالب الشيخ محمد حسان بده لان فعلا هو قدوة كويسة جدا للشباب وربنا يبارك فيه والله
نرفع ذلك في الإدارة إن شاء الله
جزاكم الله خير والسلام عليكم
ورحمة بارك الله فيك جزاكم الله خير طيب
هو
نتكلم عن موضوع الأعمى والأصم والأبكم
بس أنا خرجت أنا من موضوع الشوك الأول من المدرس فكنت عايز أقول للمستر محمد توفيق إن أي كتاب بعد كده أي حاجة هتنزل افتكر دايما إن كنت أنت البذرة الأساسية اللي أي حاجة عمل بعد كده عمله كنت أنت السبب فيه كله ان شاء الله
بعد الله عز وجل
بعد توفيق ربنا ما هو ربنا وفقني في انه وقف لي شخص زي وانا بقول كمان لاي مدرس خد بالك من الحته دي اي مدرس قدامه هو بيتعامل مع الطلبه اللي الطلبه دول اللي هم بكره هم هيبقوا الجيل هم اللي هيبقوا اصحاب قنوات هم اللي هيبقوا العلماء بعد كده فخد بالك كويس قوي من الطالب اللي قدامك ممكن يبقى ده بعد كده انت تفتخر انك
ده احيانا كتير بيبقى مدرس بدل ما يكون اداه بناء بيكون اداه هدم للطالب
ده كتير جدا صح. مدرسين عاملين عقد نفسيه وازمات عاطفيه للطلبه
بس انت بتحب اهل الشرقيه ولا لا
اكيد
طيب ناخد اتصال السلام عليكم
عليكم السلام
يا اهلا ومرحبا اتفضل
الحمد لله معاك سعيد بلاتي من الشرقيه
يا اهلا وسهلا نورتنا
والله انا زرف دموعي لما شفت هذا الشاب ما شاء الله ربنا يبارك فيه ويجعل كل شباب الامه الاسلاميه لهذا الوضع وانا يعني نفسي يكون شباب المسلمين بهذا الوضع
يكون ان شاء الله باذن الله
ان شاء الله باذن الله
جزاكم الله خير على الاتصال الله يكرمك تفضل وقلنا اذا يكون المدرس احيانا اداه هدم بدل ما يكون اداه بناء فانت نصيحتك للمدرسين ان هم يحاولوا يتبنوا الطلاب المتميزين
اكيد هو المدرس هم في عده تقريبا كانوا خمس مهن او خمس مراكز او مناصب مؤثرين جدا في المجتمع من ضمنهم الامام والخطيب على المنبر والمدرس في المدرسه والصحفي في الجريده والضابط في المكان بتاعه والقاضي تقريبا في هم خمسه كده على شكل نجمه المدرس ده طبعا بعد تربيه البيت لان البيت ده هو الاساس
طبيعي
المدرس هو اللي بيعلم الطالب هو مصدر تلقي للمعلومات ممكن الطالب ما يسمعش من ابوه يا ابني قوم ذاكر ما يسمعش لكن لو حب المدرس وحب مادته هيتاثر بيه جدا فالمدرس يبقى مصدر تلقي المعلومات كده قاعد بيدي للطالب فبقول لكل مدرس خد بالك كويس قوي ممكن يبقى طالع من تحت ايدك طالب هقول لك ايه فاكر لما كان الشافعي تلميذ كلهم سبحان الله كبار وتلاميذ بعض يعني انا مش فاكر بالظبط مين تلميذ مين او احمد تلميذ الشافعي تقريبا واحمد امام كبير والشافعي امام كبير نتيجه سبحان الله شفت فهو المدرس فبشكر المستر محمد توفيق تاني على الهواء
طيب نرجع بقى لنظريه الاعمى ومخطط الاصم والابكم عشان ما عادش حاجه معانا في البرنامج
تمام طبعا هي في البدايه كانت انا قلت لنفسي ده مستحيل ولو انت كسرت القاعده
عندك الفكره منين اصلا؟
ما هو الديناتولوجي قلت لك بقى الديناتولوجي هو اللي خرجنا لعده فروع كده
جميل
فكانت فكره الديناتولوجي هو اللي خرجنا الفرع ده ازاي الاعمى يتكلم على الاصم مستحيل
تمام
بس انا في قاعده لازم كل شاب يبقى في دماغه القاعده دي المستحيل ده طالما ما يخالفش لا شرع ولا عقل ولا دين يبقى لازم يتكسر ويبقى ممكن شيل كلمه مستحيل
يبقى اسمه هيبقى صعب بقى مش مستحيل
وكمان ما بقولش انا صعب انا ما بقولش لا مستحيل ولا صعب انا بقول ممكن بشروط
نعم
بقى انا شايل المستحيل واحط ممكن، يبقى الاعمى ممكن يتكلم الاصم بشروط وابتدي ادور على الشروط دي.
طب ايه رايك نعرف على الاتصال؟
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا ومرحبا بيكي.
اهلا بيك بحضرتك، الله يبارك فيكم. انا صراحه يعني فرحتي لا تسع اي مواصفات نهائيا، لا بالاسلوب ولا بالدعاء لامين. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع به وان يقر به عين والديه وان يجعله من عباد الله المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وان ينفع به دينه وينتفع هو بدنياه واخرته.
اللهم امين يا رب.
بارك في والديه حي قيوم. اللهم امين.
وان يحفظه من عين الحاسدين.
يا امين الى ان تظهر الى 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 الى, إلى نهايه عمري ان شاء الله.
نعم. بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك يا بابا ويسر
امرك
وينفع بك ويجعل كل علم تتعلمه كالماء البارد على قلبك وعقلك.
اللهم امين. اللهم امين.
يعلمك كما علم ابراهيم ويفهمك كما فهم سليمان يا ابني.
اللهم امين. جزاكم الله خيرا. اسال الله يحفظه ويقيه شر نفسه ويحفظه لاهله ولوالديه وللامه جميعا. انا معايا مفاجاه ثانيه وعايزك انت تقول لها السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور أمين؟
الحمد لله تمام.
تعرف مين معاك الأول ولا لا؟
مش واخد بالي.
معنا دكتورة دينا.
دكتورة دينا على فكرة أنا كنت متوقع، أنا متوقع إن هي تتصل من حضرتك.
ازيكم الأول؟
الأول تعرفيها بنفسك يا دكتورة؟ يا اتصال قطع قطع للأسف. تعرفنا دكتورة دينا؟
الدكتورة دينا بقى انا كنت بدرس، يعني كنت في الاجازه اللي فاتت بدي دورات في من الديناتولوجي بقى وكده وفي التنميه البشريه في المنصوره في شركه كده موجوده، يعني بتدي دورات لغات وكده.
تمام.
فهي كانت هي اللي فتحت لي الباب في الشركه دي، عرفتني على مدير الشركه والمدير قال لي خلاص انت تدي قسم دورات التنميه البشريه وكده. فهي كان لها الفضل ان انا في اول مره، انا اول كان اول دوره اديها السنه اللي فاتت. فالدكتوره دينا من الناس اللي انا يعني بحترمهم جدا وبحبهم.
جميل. معنا ابو اسلام من السعوديه. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
حيا الله ابا اسلام.
الله يبارك فيك.
كيف الحال؟ اتفضل.
طبعا الاستاذ اللي معاك ده مشرف، نقول مشرف شباب مصر كلها والله.
صحيح. عمر. مش شباب مصر بس، الامه الاسلاميه جميعا.
والامه الاسلاميه جميعا. نعم. الله اكبر. يعني شكله على الشاشه بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظه ورعاه.
اللهم امين يا رب.
الشباب الاسلاميين كلهم بنفس الطريقه والاسلوب العلمي اللي هو مشرفنا في كل حته والله.
يا رب. بارك الله فيك، جزاكم الله خير.
نشكر كرات الرحمه على المجهود الذات اللي فعلا اللي شرف مصر وحلاوه وشرف الامه الاسلاميه.
الله يحفظك، ربنا يبارك فيك. معنا ايضا الشيخ ابو المكارم من الجيزه. السلام عليكم. يا ابا المكارم.
ربنا يبارك فيك.
سلام عليكم. حيا الله شيخنا الكريم. اتفضل.
ويبارك في الدكتور العظيم محمد حسان واولاده. ويبارك لنا في الدكتور ابو اسحاق ان شاء الله والشيخ محمد حسين يعقوب. ونحن نعرفه معرفة شخصية جدا يعني.
نعم بارك الله فيك.
نشكر رب العالمين الذي أخرج من المسلمين هذا الشاب العظيم، والله أفرحني رغم أن أنا إماما وخطيب وأبكي بالدموع، وأتمنى من الله العلي القدير أن يكون شباب المسلمين مثل هذا الأخ العظيم. أمين يا رب العالمين. اللهم السلام عليكم ورحمة الله.
جزاكم الله عنا خير، بارك الله فيك. عشان اتصالات كثيرة، لكن عايزين نرجع لموضوع النظرية الأعمى والأصم الأبد.
أنا بس عايز أبدي رأيي، بس أنا مش بصراحة مش قادر أتكلم بعد كلام المشاهدين.
احنا لسه في آخر الحلقة هنقول كلام كتير قوي، بس نتكلم في نظرية الأعمى.
كتير عليا قوي.
الله يحفظك، ربنا يبارك فيك.
وقفنا في موضوع إزاي الأعمى يكلم الأصم. فالمبدأ اللي عندي إن استشيل المستحيل ده خالص أو أحط مكانه ممكن بشروط. ففي الاجازه اللي فاتت، ودايما انا بعمل ابحاث في الاجازه عشان بعض الناس بتفكر ان انا قاعد بشتغل في الحاجات دي في الدراسه. لا، هو التصوير بيجي في الدراسه لكن الحاجات دي بشتغل فيها في الاجازه.
تمام.
فتعلمت يعني جبت في النت بقى دورات وكده، اتعلمت لغه الاشاره.
تمام.
عشان اعرف ازاي الصم عايشين.
تمام.
وبعدين اتعلمت البرايل عشان اعرف ازاي المكفوفين بيشتغلوا بقى. وبعدين ابتديت اشوف وجه المقارنه، اقارن. انا حتى عندي في البرانكا كده، هتبقى على شكل كتاب كده، مقارنة ما بين الإشارة والبرايل، مميزات دي وعيوب دي، مميزات دي وعيوبها ومميزاتها وعيوبها، والمنطقة المشتركة ما بين البرانكا وما بين البرايل والإشارة. المنطقة المشتركة دي بقى اللي هي اللغة الجديدة اللي هي البرانكا دي، اللغة اللي هتناسب الأصم. وفي نفس الوقت في أحد المشاكل اللي قابلتني فيها، إن خد المثال ده كده، كلمة كرسي أو كلمة أحمر، الكلمة دي بتدرك بحاسة إيه؟ الإبصار. طب كلمة رعد؟
أذن.
لو أنت قلت للأعمى وجبت مكفوف كده وقلت له أحمر، يعني إيه كلمة أحمر؟ هيقول لك ما أعرفش، لأنه لم يدرك معنى الكلمة. ولو جبت أصم وقلت له أو بالإشارة قلت له كلمة رعد أو موسيقى أو صدى، ما يعرفش.
تمام.
يبقى في بعض الكلمات من اللغه لا العمى يفهمها، زي الكلمات بقى سيجما، اسمها كلمات سيجما اللي بتدرك بالابصار، زي احمر واصفر وحاجات اللي بتدرك بالابصار ونور، وكلمات اللي بتدرك بالسمع العصام مش هيفهمها، زي موسيقى ورعد والى اخره، وكلمات بقى مشتركه ما بينهم اللي هي اوميجا، اللي هي الحب الايمان العقائد، الحاجات دي بيدركها الاثنين. فالبرانكا بقى كانت بتهتم بان ازاي افهم لما الاثنين يتكلموا مع بعض، ما هو العمى هيتكلم بحاسه السمع عنده، يقول انا سامع صوت مش عارف ايه والجو كذا، هيتكلم بالحواس اللي هو المتاحه له، والاصم يقول له لا ده انا شايف تفاحه حمراء، لا الافهم العمى ما هو شايفها معناها ايه حمراء دي، وده مش هيفهم معنى الموسيقى اللي هو ده بيقول، او كلمه الكلمات اللي بتترك بسمع. فكانت مشكله هي اخرى ان انا لازم اوفق ما بين الاثنين، لاني لازم اتكلمهم. وبحمد الله بفضل الله محافظ الاهليه اللي هو سمير سلام وفر لي الطالب الاصم، وجمعيه رساله وفرت لي الطالب الكفيف، وقعدتهم قدام بعض وقعدت اعلم ده. الحمد لله هما عده مستويات. المستوى الاول ان ازاي ده يوصل لده كلمه، وبفضل الله وصلوا والكلمه وصلت من الاثنين، وبقى اول اثنين في مصر ان ما كانش في الوطن العربي او ما كانش في العالم يتكلم.
هو طبعا للاسف داهمنا الوقت سريعا، لكن انا قاعد مشاهدين قناه الرحمه ومشاهدين مع الشباب تحديدا ان دكتور امين ان شاء الله يكون معنا في حلقات قادمه باذن الله عز وجل بتوسع اكبر من كده باذن الله. امين في النهايه عايز اقول لك خمس برقيات شكر تحب تهديهم، تدي برقيه الشكر الاولى لمين؟
السؤال مباغت، وانا الناس اللي انا بحبهم كتير جدا. يعني انا في حاجات الخواطر مع نفسي بقول جوه نفسي، هو انا عارف حد وحش؟ قعدت ادور كده في الليسته بتاعه التليفون في قائمه اصحابي وزمايلي، ما اعرفش حد وحش لا من اي حد. فكل الناس اللي انا اعرفهم وبيني وبينهم كلام يعني، وباخد منهم، ان ما خدتش منهم حاجه بس باخد منهم دعم. يعني كفايه يقول لي انت صح، امشي في الطريق اللي انت فيه، تكفي دي. فاي انسان انا بقوله، اي انسان قال لي كلمه كويسه، قال لي انت ربنا يبارك فيك، المشاهدين اللي هم بيتكلموا دول، مستر محمد توفيق، الدكتوره دينا، اصحابي، وانا لو اقول اصحابي مش هخلص من الاسماء. تمام. لان هم ما شاء الله انا حوالي كم كبير جدا من الاصحاب دعم لقدام. نعم. فانا بشكرهم كلهم.
انا هدي خمس برقيات شكر هتقسمهم ما بين اساتذتك واهلك، شو بقى تديهم لمين؟
طبعا لوالدي وامي وابويا وامي.
جميل.
لان هم دول اللي انا اساسا البذره الصغيره دي طلعت عندهم.
تمام.
فدول اول الناس، بعد كده مدرسيني دول تاني ناس احتكيت بيهم، بعد كده اصحابي، بعد كده اساتذه الجامعه، يعني هم بعض اساتذه الجامعه.
تمام.
احد لان انا عرضت اساتذه الابحاث ده على اكتر من استاذ جامعه.
تمام.
وبعد كده للقنوات الهادفه.
جميل. طيب لو قلت لك ثلاث امنيات منها على المستوى الشخصي وثلاث امنيات اخرى على المستوى العام.
تمام. بس ده هيدخلني بقى في الخطه العشرينيه، والخطه العشرينيه اللي انا عاملها كده هخش في موضوع.
خلينا نتكلم بشكل سريع، ثلاث امنيات على المستوى الشخصي.
اولا نفسي الديناتولوجي يعني بحوث الذاكره انتشرت في العالم كله، بقت كتبها معروفه، بقى في دورات للذاكره وكده، كذلك نفسي الديناتولوجي لانه علم تدريبي هيفيد كل الناس ينتشر في كل مكان.
تمام.
هو والبرانكا لغه المكفوفين دي. اثنين نفسي في نوبل. هم قالوا لي انت لو عملت خليت العمى يتكلم الاصم هتاخد نوبل، ادينا عملت خليت العمى يتكلم فين نوبل بقى؟
سيكون ان شاء الله.
ان شاء الله. ثالث امنيه ان شاء الله بس بدل بعد 20 سنه باذن الله يبقى لي قناه خاصه بانشاء، يعني مثلا قناه الرحمه بتخرج شيوخ ودعاء.
تمام.
في قنوات ثانيه بتخرج مغنيين وممثلين، نفسي بقى في قناه تخرج مبدعين ومفكرين وعلماء.
سيكون ذلك ايضا من قناه الرحمه باذن الله.
ان شاء الله.
ان شاء الله. نعم.
وبس دي كده في الثلاث امنيات الخاصين.
تمام.
الثلاث امنيات الثانيين ان نفسي على فكره ما فيش ولا قناه على النايل سات ولا الارب سات للصم والبكم.
تمام.
انا نفسي بقى ان شاء الله لما اكون عملت قناه المبدعين دي اكون عملت قناه ثانيه صامته كده خاصه بالصم والبكم.
نعم.
يبقى اول قناه في ما كانش في العالم يعني تبقى بتخاطب الصم والبكم.
جميل.
لسه ايه تاني؟
قلنا امنيتين لسه؟
كده لسه امنيتين. ان اي شاب عنده حاجه كويسه ربنا يسهل له ظروفه ويدي له الناس الكويسين، زي ما انا حصل لي كده، ربنا بعت لي مدرسين وبعت لي ناس كويسين جدا واساتذه الجامعه عرفتهم، والاستاذ كريم الشاذ الكتاب نازل عنده في معرض الكتاب الجاي، مع ان انا اعتبر اسم جديد في السوق بالنسبه للكتاب الكبار. فاتمنى لاي شاب عنده اي موهبه او عنده اي حاجه كويسه، اتمنى بجد ربنا يوفق له اللي يخليه يطلعوا له الموهبه دي وتنتشر كده باذن الله.
جزاكم الله خيرا امين، بصراحه انا مش عارف اقول لحضرتك ايه لكن امتعتنا. انا حقيقه أنا قاعد النهارده طول الحلقه قاعد منبهر ومستمتع جدا بالكلام الجميل اللي انت قلته، وايضا اظن جميع مشاهدين قناه الرحمه ممكن ده بان كتير في اتصالات المشاهدين. ربنا يبارك لنا فيك ويبارك في اهلك وفي والديك وفي كل من اشرف وقام وشجعك على ما انت فيه الان.
أتمنى لك التوفيق إن شاء الله عز وجل. مشاهدينا الكرام، أنا يعني من اليوم أعتذر عن حلقة الجمعة القادمة لأنها ستوافق يوم زواجي بإذن الله عز وجل، ونلتقي إن شاء الله الجمعة بعد القادمة بإذن الله مع سلسلة جديدة من سلسلة مع شباب. لكم تحياتي عمر الحنبلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحلى 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 اللقاء، أحلى اللقاء مع الشباب، مع الشباب جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة، يخشون يوما للحساب، هيا نراجع سنة أو صورة بين الكتاب. هذا اللقاء أحبتي، كونوا جميعا في الرحاب.